قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته وسخر الفلك في البحار بقدرته وكل ما في الكون مسير بإرادته سبحانك سبحان من تسبح له الكائنات بعظمته وكل ما في الكون يقر بنعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد فاللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غانما وعلى أبي بكر الذي لم يذر رفيقا ملازما وعلى عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يكن ظالما وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد واجعل ذكرى الآخرة لقلوبنا ملازمة ووفقنا اللهم للتوبة توفيقا جازما واقبل اللهم منا صالحنا واغفر لمن كان منا آثما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكم من ولد شد به أزر سلفه وشيد به ذكر خلفه فكان قرة عين وضرة ذين. أيها الأحباب، الأطفال هم المستقبل، حقيقة لا مجاز وواقع لا خيال. ومن ثم ينبغي أن نصرف الهم الأكبر لتربية أبنائنا، لأنهم سيكونون في يوم من الأيام مؤتمنين على هذه الأمة وعلى هذه الرسالة وعلى تلك الأمانة. الأطفال هم المستقبل، الأطفال هم المستقبل. ولذلك إن أكبر مقتل يقابلنا في حياتنا كما قلت في الجمعة قبل الماضية، إن أكبر مقتل هو فساد الأخلاق. وكذلك يتلوه بعد ذلك أخلاق أطفالنا، وكأنهم أطفال غير ما كنا نعهد على أيامنا من أطفال، وكأنهم أطفال أتوا من كوكب آخر. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك إن الأب والأم أصبح همهما الأكبر أن يربي أبناءهما على أن البكاء والإلحاح هو الوسيلة إلى نيل الهدف وإلى الوصول للغاية. ومن ثم خرجت لنا أجيال لما احتل اليهود أرض فلسطين قام هذا الجيل وبكى وسعى إلى مجلس الأمن ظنا منه أن التنديد والشجب سوف يعيد إليه الحق. ولذلك هذا جيل جديد بتربية جديدة لم نعهدها في تاريخنا ولم نعهدها في كتبنا. إن هم كل أب وأم أن يربي أبناءهما أحسن تربية، وكل أب ينظر إلى ابنه يريد أن يكون أفضل منه وأفضل جيله بل وأحسنه. ولذلك ليست المسؤولية على الأطفال وإنما المسؤولية الكبرى على الآباء، لأن الابن يتربى على قدوة يراها أمامه. ولذلك قال أبو حامد الغزالي: والطفل الصغير قلبه جوهرة نفيسة طاهرة، وقلبه أمانة في يد والديه، فإن عود على الخير ونشأ عليه سعد في الدنيا والآخرة، وإن عود على الشر ونشأ عليه شقي أشد الشقاء والعياذ بالله. ولذلك لا نلومن على أطفالنا ولا نلومن على أبنائنا أكثر مما نلوم على الآباء والأمهات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وإذا رأيت الفساد في الأبناء فاعلم أن عامته من قبل الآباء، وإذا رأيت الفساد في الأبناء فاعلم أن عامته من قبل الآباء. وأنزل الله عز وجل آية تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، ويقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ليس فقط وإنما قال ربنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك قال علي بن أبي طالب أمير المؤمنين تعليقا على هذه الآية: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم على ذلك، فإنكم ستسألون عن أبنائكم. ولذلك إني أعجب، والله أشد العجب، من أب ينظر إلى ولده في الشوارع فريسة للفساد، فريسة للتدخين، فريسة للألفاظ البذيئة، وهو يقول دعه يأخذ فرصته، في يوم من الأيام سيكبر وسيكون عاقلا. ألم يسمع حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عن رعيته، أو إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ولذلك هنا لك حديث في البخاري، والله كلما مررت على هذا الحديث أعجب أشد العجب، يكاد الشعر يقف هيبة وخوفا ورهبة من ذلكم الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه، ما خدش باله من عياله من رعيته فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. سلم يا رب سلم. أقول الحديث الذي رواه البخاري مرة أخرى، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. ولذلك كان هم أعدائنا بعد حربين عالميتين ليس الهم الأكبر في أن يقتل الشباب أو في أن يدمر البناء أو في أن يسفك دماء الرجال، بل أصبح همهم الأكبر أن يربوا بين أظهرنا أطفالا سيتولون المسؤولية في بلادهم في يوم من الأيام، يرضون بالعلمانية ربا ودينا ومنهاج حياة. ولذلك ظن الطفل أن الأزمة لا تنفرج إلا بمازنجر، أو أنه لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا إذا استدعى سلاحف النينجا. ولذلك الطفل تربى على تلك القصص وعلى هذه الأسطوريات، يريدون أن يخرجوا من بين أصلابنا أطفالا يرضون بالعلمانية ربا ودينا ومنهاج حياة. فإذا أردنا أن نتدارك أطفالنا فعلينا أن نربيهم التربية الإسلامية القويمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك اشتد حرص السلف على تربية الأطفال. لما انهارت الدولة الأموية وعائلة بني أمية وقامت الدولة العباسية، قام أبو جعفر المنصور باستدعاء أمراء بني أمية من السجن، فسألهم سؤالا: ما أشد ما مر عليكم في المحبس؟ انتم حزنانين على ايه؟ اللي زعلانين عليه لما دخلت السجن؟ لم يقولوا ملكنا ولا عرشنا ولا سلطاننا، وانما قالوا ما فقدنا من تربية ابنائنا. تربية الابناء، تربية الابناء مسؤولية جسيمة. ولذلك انكر السلف الصالح حرص الناس بالاهتمام بالكبار وإهمالهم للصغار. جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه إلى مكة، فطاف بالكعبة ثم أراد أن يجلس، فقال الناس للأطفال: أفسحوا أفسحوا إلى عمرو بن العاص. فقال عمرو واشتد نكيره: لا تفعلوا ذلك، أدنوهم، أي أدنوا الأطفال وألهموهم، أعطوهم الفرصة، فإنهم صغار قوم اليوم سيكونون كبار قوم آخرين في المستقبل. قد كنا صغار قوم فأصبحنا كبار قوم آخرين. ولذلك ابنك والله ابنك منذ سنوات كنت تحمله على يديك وتدلله، الآن أصبح ولدك أطول منك في سنوات معدودة، في سنوات سريعة تجري كالبرق، لا تستصغر هذا الولد. فهذا الولد هو حقلك، حيثما تزرع فيه تحصد. إذا زرعت قمح تحصد قمح، إذا زرعت أرض تحصد أرض، وإذا زرعت غير ذلك تحصد غير ذلك. ولذلك لابد من مراقبة هؤلاء الأطفال. ولذلك كم نسمع في الفلاحين أنه كم من بيوت العز هدمها الجهل والدلال، وكم من بيوت فقيرة بناها العلم والعزة. ولذلك قال عبد الملك ابن مروان لرأس جالوت أو لابن رأس جالوت: ما تعهدون في الأطفال؟ أي كيف تعرفون هذا الطفل أنه سيكون نابغة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، جيل يتغير من بعد جيل، ولكننا نرمق الأطفال، أي نراقبهم، لا ندعهم هكذا. فإذا بالطفل كان يلعب مع الأطفال وقال: من يكون معي؟ عهدناه أن يكون أميرا وقائدا. وإذا قال: مع من ألعب؟ عهدناه أن يكون تابعا طول عمره. ومما عهدناه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يلعب مع الأطفال في طرقات المدينة، فصاح بهم رجل، أي صرخ بهم من ضوضاء الأطفال، ففزع الأطفال وجروا. وأما عبد الله بن الزبير فأخذ يرجع القهقري، أي ببطء، ثم يقول: يا أطفال اجعلوني أميركم، وهيا نهجم على هذا الرجل. فعرفناه أنه سيكون أميرا في يوم من الأيام. ومضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في إحدى طرقات المدينة. ففزع الأطفال، وأما عبد الله بن الزبير ظل ثابتا في مكانه. فقال له عمر: يا بني لم لم تجري كما جرى الأطفال؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم تكن الطريق ضيقة حتى أفسح لك الطريق، ولم أجرم جريمة حتى أخاف منك. فإذا بعمر أعجبه جرأة هذا الصبي، وقال: لتكونن قائدا في يوم من الأيام. أيها الأحبة الكرام، ولدك ولدك نريد تربية إسلامية قويمة، تربية إسلامية صحيحة. ولذلك انظر إلى الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، انظر إلى نور العقل وإلى نور القلب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالعلم نور، وليس هنالك نور يقذفه الله عز وجل في عقلك وقلبك أكثر من نور القرآن. يقول محمد بن أبي حاتم المحدث، يقول: كنت أختلف أنا والبخاري إلى شيخنا، فكنا نكتب الحديث والبخاري لا يكتب، وكنا نقول له: هل كتبت وراء الشيخ؟ فلما بلغ ما كتبنا 15,000 حديث، مش 15,000، قال البخاري لمحمد بن أبي حاتم: هل سمعت مني ما في عقلي ليس مكتوبا؟ قال: فأسمعنا 15,000 حديث وهو ابن 6 سنوات لم يخطئ في حرف، فكنا نراجع ما في كتبنا على ما في عقل البخاري رحمه الله. هذا هو البخاري. ووالله عن تجربة، إن حفظ القرآن يعطي الذاكرة القوية، ويعطي البصيرة، ويعطي استغناء كثيرا عن التدوين في المذكرات أو الاحتياج إلى الدروس الخصوصية. إن ذاكرة الطفل تنشأ منذ النعومة. بماذا؟ بحفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك الابن بيئة، والتربية بيئة، والأخلاق بيئة، بيئة صالحة رب كل هذا. والله دائما عندي يقين أنك لو ربيت ولدك تربية إسلامية، أتركه في إسرائيل ولا تخاف عليه ولا تقف عليه، الله سيحفظه، الله سيحميه، لأنك نشأت ولدك. ولذلك إذا أردت أن تحفظ ولدك من براثن الفساد ومن مخارب الدمار، فعليك أن تربيه التربية الإسلامية القويمة. هذا الإمام أحمد بن حنبل حفظ القرآن وهو ابن 7 سنوات وهو ابن 5 سنوات، مات أبوه، فظل الإمام أحمد يتيما رباه عمه، وكان عمه يكتب الأخبار إلى أمير بغداد كمثل ما نسميه الآن بالتحريات أو بالاستطلاع، ثم يرفع الأمير إلى الخليفة الأخبار. ومرض عم الإمام أحمد بن حنبل، فأرسل مع ابن حنبل الرسائل إلى أمير بغداد، وإذا بابن حنبل وهو ابن 13 عاما يرمي بهذه الرسائل في نهر الفرات، وعاد إلى عمه وقال: يا عم سامحني، فإني ألقيت برسائلك في النهر. قال: لماذا؟ قال: خوفا أن يكون بها ضرر على المسلمين وتدخل بها النار يوم القيامة يا عماه. ولذلك قال الهيثم بن جميل عن أحمد بن حنبل: لئن عاش هذا الفتى ليكونن حجة على أهل زمانه. وبالفعل إي والله، الأطفال نبدأ من الأطفال منذ البداية. ولذلك نهمل أولادنا بحجة الانشغالات، بحجة أن الأمة هي المسؤولة، ثم بعد ذلك عندما يصل الولد إلى سن البلوغ وإلى سن الجامعة والثانوية نقول: يا ويلتاه، كيف أصلح ولدي؟ أريد أن يصلي، أريد أن يصوم، أريد أن يتقي الله. أبدا، استيقظت متأخرا، لابد من البداية منذ نعومة الأصفار. ولذلك يقول الإمامة العلامة الحافظ ابن عبد الهادي ابن قدامة، يقول: قدم شيخ من حلب إلى دمشق وقال لأهل دمشق: إني سمعت في بلدتكم عن صبي صغير يسمى بأحمد بن تيمية، سريع الحفظ، شديد الذكاء، نبيه البليهة. فقال له خياط: إنه لم يأتي بعد، هو ابن 5 سنوات، وإنما يمر من هذه الطريق، فاجلس عندنا حتى يمر. فمر الإمام أحمد بن تيمية ومعه لوح كبير، فقال الخياط للشيخ: هذا هو الصبي الذي سمعت عنه. فقام له فقال: يا بني، أريد أن أختبرك. فقال: كيف؟ فأخذ منه اللوح وكتب فيه 13 متن حديث، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أقرأ. قال: ولما أقرأ؟ فنظر فيها ابن تيمية نظرة واحدة، ثم مسح اللوح، ثم أسمعها على الشيخ كما هي، ثم أراد أن يختبره أعلى من ذلك، فكتب له 13 سند حديث، أي روي عن إلى رسول الله. فقال: أقرأ. قال: ولما أقرأ؟ فنظر فيها نظرة واحدة فحفظها، ثم مسح اللوح فأسمعها على الإمام أحمد كما هي. فقال الشيخ: لئن عاش هذا الصبي ليكونن أعلم أهل زمانه إن شاء الله. أيها الأحباب، الأطفال هم المستقبل، الأطفال هم المستقبل. ولذلك ربما ينطق الطفل بما يعجز عنه فطاحل الأدباء. الأطفال ابذر فيه تحصد، ابن فيه حلمك. أكثر الناس تأثيرا بالأحلام طفلك. لو شاهد منظر لشيخ يقول: أنا أريد أن أقول عالم، ولو شاهد منظر لضابط يقول: أنا أريد أن أكون ضابط، ولو شاهد منظر لطيار يقول: أنا أريد أن أكون طيارا. ولكن بعد ذلك، بعد الجامعة، الواحد فينا لا يحلم، لا يتمنى. لماذا؟ لأنه داخل في حيز التنفيذ، لم يصبح الآن في حيز الأحلام. ولذلك رب ولدك واغرس فيه الهمة العالية. ربما ينطق الطفل بما يعجز عنه فطاحل الأدباء. ولذلك ألم يقل ربنا عن سيدنا يحيى: وآتيناه الحكم، الحكم صبية. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الأطفال كانوا يكرهونه على اللعب فيهرب منهم ويقول: ما للعب خلقت، ما للعب خلقت. ولذلك نختم بهذه القصة عن عبد الرحمن بن محمد، عن محمد بن إبراهيم النيسابوري، أن فتحا الموصلي ذهب إلى مكة للحج، فقابل في الطريق طفلا صغيرا، فقال: يا بني، إلى أين تذهب؟ فقال: إلى بيت الله. فقال: فإنك صغير لم تجر عليك الأحكام، أي لم تبلغ حتى يكون الحج فريضة عليك إن استطعت. فقال: يا عم، لقد رأيت أصغر مني ومات. قال: يا بني، خطوك قصير والطريق بعيد. قال: علي الخطو، عليه التبليغ. ألم تسمع قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: يا بني، ما لي لا أرى معك زادا. قال: زادي في قلب اليقين بالله، فأينما كنت أطعمني ربي وسقاني. فقال: يا بني، لا أسألك عن يقين قلبك، وإنما أسألك عن الزاد من الطعام والشراب. قال: يا عم، ما اسمك؟ قال: فتح. قال: أسألك سؤالا. قال: سل. قال: أرأيت لو أنني ذهبت إليك ضيفا في بيتك، أما كنت أستحي أن آخذ معي طعامي لكي آكله في بيتك؟ قال نعم. قال فإني ذاهب إلى ربي فهو يطعمني ويسقين. فقال فتح الموصلي فعجبت من زهد هذا الولد وبيانه وبلاغته على صغر سنه. أيها الأحبة الكرام، أبناءنا نريد أن نتولاهم بتربيتنا، هنالك طرق عملية. هل نمنعهم عن التطور؟ لا لا نمنعهم، ولكن نترك الوسائل الحديثة كالإنترنت والفيس إلى غير ذلك في مطلع النظر، أمام أعيننا في الصالة، أمام أعين الأسرة بأكملها. لا نتركهم حبساء للجدران يستهويهم الشيطان وتوسوس لهم الأنفس. فلتكن موازنا ومعتدلا في أمورك. ابنك يا ابنك، لا تترك ولدك يربيه التلفزيون أو الإنترنت أو الفيس. أولادنا أفلاز أجبادنا، هم أمل المستقبل. ولذلك ابنك برجك العالي. وكم نسمع من أفواه الفلاحين والناس البسطاء يقول عندي 4 أولاد ب4 عمرات أو 5 أولاد ب5 عمرات. فعلا الابن ملك لا يعوض، ولذلك ابنك برجك العالي الشاهق، ولكن عليك أن تؤسس هذا البرج على أساس قوي متين شامخ، على أساس يستمر بعد ذلك، على أساس لا تهزه الرياح ولا تدمره الزلازل. ولذلك ما هو هذا الأساس؟ هو كتاب الله وسنة رسول الله، ثم أن تكون أنت قدوة لولدك، أن تكون قدوة لولدك. ولذلك كم في هذه الأمة من علماء. ولذلك سبحان الملك رأينا في كل دول العالم أحسن الطائرات يصنعها المسلمون، عالم مسلم، ولكن في بلد غربي أحسن جوائز العالم حتى جائزة نوبل يترشح لها المسلمون، ولكن يعملون لصالح من؟ ويعملون لمن؟ ويبذلون الجهد لمن؟ ليس لصالح هذه الأمة، لأن الدين والإسلام والقرآن لم يكن لهم غاية، وإنما الدنيا غايتهم. إنما نريد أن ننشئ أولادنا على هذه النشأة. وليس ضروريا أن يكون ولدك عالما شرعيا، نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والصيدلي المسلم والمحاسب المسلم والمدرس المسلم، ولكن كما قلت أن يكون أساسه هو كتاب الله سنة رسول الله، أنت أن تكون له قدوة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأختم حقيقة بذلك في هذا العنصر بهذه القصة لكي تعلم أن الله عز وجل قال وقوله حق. ليست والله الغاية بالغنى ولا بكثرة الأموال ولا بالمناصب والدرجات والرتب، إنما الغاية بصلاح الأولاد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله السيرة والصلاح هما أهم شيء. روي عن الجعد بن علي عن أبي يوسف أنه قال مات أبي إبراهيم بن حبيب وأنا طفل صغير ابن 4 سنوات. هذا هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة. فقال فأخذتني أمي إلى دكان قصار، زي ما بنقول رفة أو ترزي، حتى أعمل عنده وأنا من 4 سنوات. فكنت أهرب من دكان القصار إلى درس أبي حنيفة، فتأتي أمي لتبحث عني في الدكان فلا تجدني، فتذهب إلى درس أبي حنيفة تأخذني وتضربني وتعيدني عنوة إلى دكان القصار. واستمر هربي ويستمر ضرب أمي حتى ملت مني، فذهبت إلى أبي حنيفة وقالت له ما لهذا الصبي فساد غيرك، أنت اللي مبوظ الواد. هو ده صبي صغير يتيم آمل أن يكسب دانقة وهي أقل عملة كالمليم يعود به علي وعليه بكسرة خبز. وانظر إلى الفقر الشديد، ليس رغيف خبز ولكن بكسرة خبز. فقال لها أبو حنيفة: اذهبي يا رعناء، الرعناء التي لا تحسن الكلام بتحدف طوب، اذهبي يا رعناء، هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق، بيتعلم أكل المهلبية بالفستق. فقالت له المرأة: أنت شيخ قد كبرت سنك وخرفت، ما احنا مش لاقيين ناكل، وانت بتقول لنا بيتعلم أكل المهلبية بالفستق؟ قال: فملت مني أمي، وتعهدني أبو حنيفة بماله ورعايته، ولم يترك لي خلة، أي ما سبنيش محتاج حاجة، ولم يترك لي خلة، وقربني إليه وأخذت منه علمه وتكفلني بماله. ثم جالست الأمراء والخلفاء، وفي يوم من الأيام كنت أجالس الخليفة هارون الرشيد، فدخل عليه الخادم فقال له: هارون، ماذا صنعت لنا من الطعام اليوم؟ قال: فالوذج بدهن الفستق. فضحك أبو يوسف، فقال له هارون: مما ضحك؟ قال: أضحك الله سنك يا أمير المؤمنين. قال: لا تخبرني. فأخبره بالقصة التي دارت بين أبي حنيفة وبين أمي كاملة. فضحك هارون الرشيد وقال: رحم الله أبا حنيفة، لقد كان يرى بعين عقله ما لا يراه غيره بعين رأسه، إن هذا العلم يرفع دنيا ودين. إي والله، إن هذا العلم يرفع دنيا ودين. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأن يربي أبناءنا وأن يصون أبناءنا، اللهم آمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى. أبناؤك مسؤوليتك، الأب قدوة. والله كم من أوقات تسول فيها النفس إلى أي شيء، فإذا بالواحد يستحي من هؤلاء الأبناء أن يروا الأب القدوة على مثل هذه الحال. ولذلك كثير من الآباء عندما ينصحون أبناءهم، الابن لا يستقبل النصح لأنه يرى أباه على صورة مخالفة للنصح. الابن مسؤوليتك. ولذلك روي عن أبي يزيد البسطامي لما ذهب إلى الكتاب وتحفظ قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال: يا أبتي لما لا فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: يا بني، أنزلت في رسول الله. قال: يا أبتي ولم لا تقوم الليل كما قام رسول الله؟ قال: يا بني، إن هذه الآية نزلت فرضا، أي صلاة القيام كانت فرضا على النبي دون سائر أمته، وهي خاصة برسول الله. فلما تحفظ قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين آمنوا معك، قال: يا أبتي من هذه الطائفة التي كانت تقوم الليل مع رسول الله؟ قال: هم صحابة رسول الله. قال: يا أبتي وأي خير في ترك ما كان يفعله رسول الله وصحابة رسول الله؟ قم الليل يا أبتاه. قال: صدقت يا بني. فقام أبوه الليل، فقام أبو يزيد وهو صغير فوجد أباه يقوم الليل. قال: يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي الليل. فقال: اذهب فإنك صغير بعد. قال: يا أبتي أترضى إذا قام الناس أشتاتا ليروا أعماله أقف بين يدي الله أقول: يا رب قلت لأبي علمني كيف أتطهر وأصلي، فقال: اذهب فإنك صغير. قال: لا والله لا أرضى. فعلمه، فظل يقوم الليل مع أبيه حتى مات أبوه رحمه الله رحمة واسعة. هذا هو دور الأب، ولا أريد أن أطيل عليكم، وأين دور الأم؟ جاء رجل إلى أحد العلماء قال دلني على طريقة لتربية الأبناء. قال أتزوجت وأنجبت؟ قال نعم. قال سألت متأخرا، إنما التربية تبدأ من اختيار الأم، ولذلك الطفل لا يولد عالم، لا يولد عالم، وإنما تربيه أسرة وتتعهده جماعة. والأم التي تتبنى تربية أبنائها يصلح الله عز وجل أمرهم وحالهم، والأم التي تهمل تربية أبنائها تشقى، حينما يتولى أمرها جهلة قاصرون يريدونها المهالك. أسأل الله العفو والعافية. الأم ثم الأم ثم الأم، النصيب الأكبر على تلك الأم. ولذلك انظر إلى الزبير بن العوام حواري رسول الله، من ربته؟ عمة النبي صفية بنت عبد المطلب، علي بن أبي طالب ربته أمه فاطمة بنت قيس، وأمنا خديجة أم المؤمنين. وانظر أيضا إلى معاوية بن أبي سفيان، عندما كان ينازع بالفخر والمباهاة وينازع بالمقدرة على الشعر وقول الفخر، يصرخ بأعلى صوته يصدع أسماع الخصوم ويقول يا قوم أنا ابن، لا يقول أنا ابن أبي سفيان، وإنما يقول أنا ابن هند، أنا ابن هند، هي التي ربطني، هي التي أرضعتني الهمة، هي التي أرضعتني الإرادة العالية. ولذلك رأى أحد العرب معاوية على يدي هند بنت عتبة فقال لئن كبر هذا الصبي ليكونن سيد العرب. فتقول المرأة من طموحها العالي سكلته، يعني إن شاء الله أعدمه، إن لم يكن سيدا على الدنيا بأكملها. الأم تربي الطموح. ولذلك سفيان الثوري إمام المسلمين وأمير المؤمنين في حديث رسول الله تقول له أمه يا بني اطلب العلم وسوف أكفيك بمغزلي. الشافعي يموت أبوه وهو في بطن أمه جنين، تربيه أمه وتنتقل به من غزة إلى مكة إلى اليمن، وتذهب به إلى شيخ الكتاب ولا تجد أجرة الشهر، ولكن الشيخ يقبل أن يقبل الشافعي على أن يجلس مكان الشيخ إذا غاب عن الكتاب. الإمام البخاري مات أبوه وهو ابن 6 سنين، فتعهدته أمه وحاطته بكنفها. الأم هي الأساس، الأم هي الأساس، الأم مدرسة. إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وكم قالوا لنا، ولكن يا نتمنى أن نسمع كلام آبائنا الكبار، إذا أردت أن تتزوج فلا تنظر إلى البنت ولكن انظر إلى أمها، لأنها ثمرة الأم ونتاج الأم. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ولولا الإطالة لأفضت، ولكن نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأن يربي أبناءنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا يا ربنا مع الأبرار. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم تقبل جنودنا عندك في الشهداء. اللهم اجعل مصر امنا امانا، سلما سلامة، سخاء الرخاء، وعلى كل بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا ووحي صفوفنا، ووحي صفوفنا، وتقبل شهداءنا، واجعل مصر امنا امانا. اللهم وحي صفوفنا يا رب، اللهم ارفع الفتنة عن بلادنا، وارفع الفرقة عن بلادنا، وارفع الفرقة عن بلادنا، وارفع الاختلاف عن بلادنا. اللهم اجعلنا صفا واحدا، اللهم اجعلنا صفا واحدا، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع همنا وفرج كربنا واقض ديننا، واقض ديننا ورب أولادنا وأصلح أبناءنا واستر بناتنا وأهدي نساءنا اشرح صدور أبنائنا. اللهم وفق أبناءنا لما تحبه وترضى. اللهم ثبت أبناءنا على الصراط المستقيم. اللهم ثبت أبناءنا على الصراط المستقيم. يا رب رد أبناءنا إليك ردا جميلا. اللهم رد أبناءنا إليك ردا جميلا. اللهم نقي قلوبنا، نقي قلوبنا، اشرح صدورنا. اللهم اجعل بين في الأرض لنا ودا، وفي السماء لنا ودا، وعندك يوم القيامة ودا. اللهم اجعل لنا في الأرض ودا، وفي السماء ودا. اللهم حبب بيننا، وانزع الكره والفسق والغلول والحقد بين قلوبنا. اللهم حبب بيننا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.